بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله في ذكر فضائل النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته، قال: اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: باب من فضائل إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في كتابه: حدثنا إبراهيم بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر وابن فضيل عن المختار حاء قال وحدثني علي بن حجر السعدي واللفظ له قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا خير البرية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك إبراهيم عليه السلام.
هذا الحديث بدأه الإمام مسلم في ذكر فضائل أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، بعد أن ذكر المصنف فضائل عيسى بن مريم صلى الله عليه وآله وصلى الله عليه وسلم، وبين من فضائله أنه أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أولى به لأنه لم يكن بينهما رسول أو نبي، وإنما تعاقبا جاء عيسى بن مريم وبشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وجاء من بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما بينا من فضائله يعني عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، ومن فضائل أمه أن الشيطان لم ينزغ بهما، وأن بني آدم تعرضوا لنخسات الشيطان عند الولادة، لكن الله سبحانه وتعالى حفظ عيسى ابن مريم وحفظت أمه من هذه النزغات. وأشار أهل العلم ومنهم القاضي عياض رحمه الله إلى أن هذه الخصوصية وهذه الميزة نجا منها أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم، فلم تمسهم نخسات إبليس ونزغات الشيطان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بهذا في عيسى بن مريم وفي أمه، ذلك لأن مقتضى العصمة الذي عصم الله به أنبياءه ورسله يقتضي عصمتهم من هذه النزغة. ثم أتبع الإمام مسلم رحمه الله فضل أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام وأورد في هذا الحديث فضله ومكانته، وبدأ ذلك بذكر هذا الحديث. اقرأ يا عبد العزيز.
قال وحدثناه أبو كريب،
ابدأ من أول الباب.
إيه طيب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر وابن فضيل عن المختار حاء قال وحدثني علي بن حجر السعدي واللفظ له قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا خير البرية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم عليه السلام.
هذا الحديث أثنى فيه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله يا خير البرية، وخير هنا أفعل تفضيل يعني يا أخير ويا أكثر الناس خيرا، والبرية يعني الخليقة الذين خلقهم الله جل وعلا، ويراد بهم بني آدم أو آدم وبنوه أو كل من خلق الله جل وعلا من الإنس والجن والملائكة، فإن الله سبحانه وتعالى جعل خيرهم محمد صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة تواضعه ولكثرة تنسكه ولكثرة تعبده ولئلا يكون هذا الثناء فخرا يفتخر به قال إن هذا الثناء الذي يستحقه هو إبراهيم أبو الأنبياء عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. وهذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم في رد هذا الثناء اختلف أهل العلم في المراد منه بعد اتفاقهم على أن أفضل مخلوقات الله جل وعلا هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما تأولوا هذا القول الصريح بتأويلات لها وجه من النظر. فأولها أن هذا الثناء لا يقال على سبيل الاجتهاد، وإنما يقال تبعا للنص وبناء على الوحي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما أثني عليه بهذا الثناء لم يكن يوحى إليه بهذا، وإنما الوحي جاء بأن إبراهيم عليه السلام هو خليل الله، وهو أبو الأنبياء، وهو صفي الله، وهو أبو الأنبياء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بناء على هذه الأقوال وما أوحي إليه بها بأن الذي يستحق هذا الوصف هو إبراهيم عليه السلام، فقال إن هذا الوصف ينطبق على إبراهيم، حيث جاءت النصوص وجاء الوحي بذلك. ولما أوحى الله سبحانه وتعالى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام بأنه خير الخليقة، وأوحى إليه بأنه سيد ولد آدم، وأوحى إليه بأنه أفضل مخلوقات الله، عندئذ قالها وقيدها بعدم الفخر، فقال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فيحمل كلامه على أن ما قاله الرجل كان قبل أن يعلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نبه الرجل إلى أن هذا يستحقه إبراهيم، لكن بعد أن أخبر وأعلم وبين له وظهر أقر ذلك وقال إنه سيد ولد آدم وإنه خير الخليقة صلى الله عليه وسلم. فلا تعارض بين ما جاء في الحديث وبين الواقع، لأن هذه المفاضلة إنما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد. نعم.
قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت مختار بن فلفل مولى عمرو بن حريث قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول قال رجل يا رسول الله بمثله،
يعني يا خير خلق الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذاك أبو الأنبياء إبراهيم لأنه كان ثبت عنده أنه خليل الله. نعم.
قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المختار قال سمعت أنسا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
نعم.
قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني ابن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختتن إبراهيم النبي عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم.
وهذا الحديث أيضا أورده الإمام مسلم رحمه الله يبين فيه شيئا من فضائل أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام. قال إن إبراهيم عليه السلام اختتن يعني أجرى لنفسه الختان، والختان سنة من سنن الأنبياء، والختان من سنن الفطرة. ختن نفسه وهو ابن 80 عاما يعني بعد أن تجاوز 80 عاما من ولادته، وختن نفسه بقدوم. وقد اختلف أهل العلم في المراد بالقدوم، لأن هذه الكلمة تخفف وتشدد، يقال فيها قدوم ويقال فيها قدوم. وقال كثير من أهل العلم إنها من أدوات وآلات النجارة، وأن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم لم يجد آلة يختتن بها إلا هذه الآلة التي يستخدمها النجارون وهي القدوم. ولعل ذلك لعدم وجود آلة حادة تشبهها، وأن الحدة الموجودة في القدوم أو في القدوم تيسر فعله دون أن يجد الفاعل في ذلك مشقة وعناء. فاستخدم إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم هذه الآلة. هكذا فسرها كثير. ومما جاء في هذه الرواية أو في هذا الحديث ما رواه الإمام مالك رحمه الله تعالى في كتبه أن آدم عليه أن إبراهيم عليه السلام استخدم هذه الآلة وعمره 120 يعني سنة، لكن جمهور أهل الحديث على أن الرواية 80 أكثر صحة. وذهب بعض أهل العلم في تفسير كلمة القدوم قالوا إنها بالتشديد القدوم، وبعضهم قال إنها بالتخفيف القدوم، والمراد بها مكان في الشام في جهة الشام، حيث كان إبراهيم عليه السلام يقيم، ولما شرع له أن يختتن اختتن في هذا المكان، وعمره 80 عاما. فالمراد بالقدوم أو بالقدوم الموضع الذي تم فيه إجراء الختان لا الآلة التي تم بها الختان. هكذا فسروا هذا الحديث، ولا بأس أن يجمع بينهما بأنه اختتن في هذا الموضع واستخدم الآلة التي عرفت لدى النجارين باستخدام هذه السنة وإقامة هذه السنة. نعم.
قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداع.
ولو لبثت في السجن
لبث أو
لبث
لبث بالفتح لبث يوسف لأجبت الداعية.
هذا الحديث أورد فيه النبي صلى الله عليه وسلم فضائل عدد من الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. ولما كان الغرض من ذكره في هذا الباب بيان فضل من فضائل أبي الأنبياء نبينا ونبي الله ورسوله إبراهيم عليه السلام، لأن الله سبحانه وتعالى امتحن إبراهيم واستخدم إبراهيم التدرج في إفهام الناس وإقناعهم، أو أن هذا الأمر مر عليه كي يصل إلى مرتبة اليقين في دعوة معرفة الإله الذي خلق الكون، حيث لجأ إلى بعض آيات الله وبعض مخلوقاته ليستدل بها على معرفة الإله. فأول ما بدأ لما رأى الكوكب من كواكب السماء ونجما من نجوم السماء، وهو من أظهر هذه المخلوقات عزى إليه الألوهية وقال هذا ربي. لكن لما تغير هيئته ووضعه واختفى بعد الظهور أبطل إبراهيم عليه السلام هذه الدعوة وقال منبها إلى أن هذا التغير والغياب بعد الظهور يفقد صاحبه أن يكون إلها. قال لا أحب الآفلين. ثم لما ظهر القمر وكان أكبر من النجم وأكثر وضوحا ونورا عزى إليه الخلق والكون ونسب إليه الألوهية. لكن ما لبث أن اختفى القمر وغاب فحكم عليه بما حكم على النجم لأن النجم والقمر سنتهما واحد. فقال فلما رأى القمر قال هذا ربي. فلما أفل ترك مجالا للشك فقال لئن لم يهدني ربي. لأن الكل سواء القمر والنجم كلاهما يظهر ويختفي. ولئن لم يهدني ربي لأكونن من الجاهلين. ثم نظر إلى الشمس ورأى أن الشمس أكثر سطوعا وامتدادا وانتشارا من القمر ولمعانا فنسب إليها الكون وقال فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فكبر الشيء من علامات الألوهية ووضوحه من علامات الألوهية وانفراده وسطوعه من علامات الإلهية. لكنه شارك ما قبله من القمر والنجوم أو النجم في مسألة الظهور والاختفاء والبروز وعدمه وأن السنة فيهم واحدة. فاستنبط عليه السلام أن هذه الأمور الثلاثة الشمس والقمر والنجوم كلها تخضع لخالق واحد خالقها واحد ومسيرها واحد والسنة فيها واحدة. واستدل بذلك إلى أن الإله الذي ينبغي أن يعبد من يعبد والذي ينبغي أن يخلص له والذي ينبغي أن يعبده الناس هو خالق هذه الأشياء الثلاثة. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. ثم قال يا قومي إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض الذي خلقهما الأرض بما فيها من آيات والسماوات بما فيها من آيات وأنه هو المستحق للعبادة. من كثرة ما مر بإبراهيم عليه السلام من مشاهدات ومن ملاحظات ومن آيات ومن سنن انتهى فيها إلى هذا اليقين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي وقع لإبراهيم عليه السلام والذي انتهى فيه إلى هذه النتيجة لا شك أنه لو تعرض أي واحد منا له لكان أولى بالشك من إبراهيم. وهذا فيه من الثناء على إبراهيم عليه السلام الذي أخضع العقل والفكرة والتتبع، أخضعه للوصول إلى معرفة ذات الله جل وعلا. فكأن معنى الحديث أن ما صنعه إبراهيم من هذا التجوال في مخلوقات الكون وما وصل إليه من خلال الاستنباط جدير بأن يجعله أبا الأنبياء وسيد الأنبياء. ولا شك إن ما وقع فيه من شك هذا الشك كانت نتيجته الخير والفضل والإيمان. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل آخر للوط عليه السلام لما تعرض للابتلاء، حيث أرسل الله جل وعلا الملائكة لقوم لوط ليهلكوهم وليعذبوهم وليحققوا سنة الله فيهم، وجاءوا مارين وضيوفا على لوط عليه السلام، لكنهم جاءوا في صورة حسنة الخلق والخلق، في صورة تشد نظر الناظرين إليهم، خصوصا وأن هؤلاء القوم قوم لوط ابتلوا بهذه الفتنة وبهذه المعصية وظنوا أن مجيء هذه الثلة وهؤلاء الملائكة في صورة بني آدم أنها مناسبة طيبة لهم، وجاءوا يهرعون إلى لوط ويريدون أن يجبروه ويقصروه على ضيوفه وحاول صلى الله عليه وسلم أن يمنعهم وأن يدفعهم وأن يكفهم، إلا أنهم أصروا وما علموا أن هؤلاء القوم لن يصلوا إليهم وأنهم ملائكة لله جل وعلا، حتى أخبروه وطمأنوه وخاطب القوم بأنه حذرهم ومنعهم، ولو كان مستطيعا أن يقاتلهم بأن يأوي إلى ركن شديد لفعل. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم وغيره عذروا لوطا فيما فعل وفيما حاول، وافترضوا أنهم لو كانوا في موضعه لفعلوا ما فعل ولا حاولوا كما حاول، وآبوا إلى ركن شديد، يعني إلى ركن يمنع هؤلاء القوم الفاسقين من أن يصلوا إلى ضيف لوط عليه السلام. ففيه أيضا ثناء على هذا النبي بما قدم وبما فعل وبما حاول قبل أن يعلم أن الله ينصره وأن الله مانع ملائكته أن يصل إليهم قوم لوط. فهذا فيه ثناء من النبي صلى الله عليه وسلم إلى لوط عليه السلام. ومن الأمور أيضا التي وقعت لبعض أنبياء الله وكان لهم فيها جلد وصبر وتحمل مشاق، ما وقع لنبي الله يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، لما تعرض لفتنة امرأة العزيز ومن معها من النسوة اللاتي قطعن أيديهن وقلن ما قلنا وتمنينا ما تمنينا، والله جل وعلا قدر أن يبلغ يوسف عليه السلام ويحفظه من أن يقع منه ما سألوه، بأن قدر عليه السجن. ولما دخل السجن آمل أو أمل أن لا يمكث فيه طويلا وأن يحث بعض من كان معه في السجن على إخراجه وإقناعه الآخرين بأنه مظلوم في سجنه، لكن هذا الأمر لم يتحقق ولبث في السجن بضع سنين. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر هنا أن المدة التي مكثها يوسف عليه السلام في السجن كانت طويلة وكانت غير عادية، ولو أن غيره سجن من أجل هذه التهمة التي ألحقت به لكان فعله لها أهون من بقائه هذه المدة، لكن الله سبحانه وتعالى قدر له ذلك ليكتمل إدراك الناس في فهمهم لهذه التهمة وفي تقديرهم لصبر يوسف عليه السلام وفي تحققهم من أن يوسف عليه السلام كان بريئا من كل تهمة وجهت إليه أو ألصقت به، ولذلك خرج منها يعني من السجن معززا مكرما. سالما من كل تهمة بإقرار من اتهمه وبإقرار من ألحق به التهمة، فلذلك أثنى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لو أن غير يوسف وجهت له هذه التهمة لكان ارتكابه لها أهون من المدة التي قضاها في السجن، لكنه لما صبر إلى أن خرج من السجن بعد كل تهمة وجهت إليه وبرئ منها كان ذلك دلالة على صدقه وأمانته وأن الله سبحانه وتعالى عصمه من كل تهمة وجهت إليه. فهؤلاء الأنبياء الثلاثة الله سبحانه وتعالى عصمهم وبلغهم أمانيهم وبلغهم ما يرغبون أو ما استهدفوه دون أن يشوبهم أو أن يقع في نفوسهم شائبة، ووصلوا إلى ما قدر الله لهم وما كتب عليهم وما أظهر براءتهم. نعم.
قال وحدثناه إن شاء الله عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن سعيد بن المسيب وأبا عبيد أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يونس عن الزهري،
يعني في فضل هؤلاء الرسل الثلاثة. نعم.
قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر الله للوط إنه أوى إلى ركن شديد.
هو قال أو آوي إلى ركن شديد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أوى إلى ركن شديد، ذلك هو ثناء الله عليه وصرف قوم لوط عنه وإهلاكهم، فهذا هو الركن الشديد الذي وقع بإهلاك الله سبحانه وتعالى لهم. نعم.
قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب إبراهيم النبي عليه السلام قط إلا ثلاث كذبات، ثنتين في ذات الله، قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وواحدة في شأن سارة فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة وكانت أحسن الناس، فقال لها إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك، فإن سألك فأخبريه أنك أختي، فإنك أختي في الإسلام، فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك. فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار أتاه فقال له لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي لها أن تكون إلا لك، فأرسل إليها فأتي بها، فقام إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة، فلما دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليها، فقبضت يده قبضة شديدة، فقال لها ادع الله أن يطلق يدي ولا أضرك، ففعلت، فعاد فقبضت أشد من القبضة الأولى، فقال لها مثل ذلك ففعلت، فعاد فقبضت أشد من القبضتين الأوليين، فقال ادع الله أن يطلق يدي، فلك الله ألا أضرك، ففعلت وأطلقت يده، ودعا الذي جاء بها فقال له إنك إنما أتيتني بشيطان ولم تأتني بإنسان، فأخرجها من أرضي واعطها هاجرا. قال فأقبلت تمشي، فلما رآها إبراهيم عليه السلام انصرف فقال لها مهيم، قالت خيرا، كف الله يد الفاجر وأخدم خادما. قال أبو هريرة رضي الله عنه فتلك أمكم يا بني ماء السماء.
هذا الحديث أورد فيه الإمام مسلم رحمه الله قصة من قصص أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، وبلوى من البلاوى التي تعرض لها صلى الله عليه وسلم في أهله، كما ذكر فيها موقفين من مواقفه صلى الله عليه وسلم مع قومه وحرصهم على حمله على الكفر، وإصراره صلى الله عليه وسلم على موقفه من الإيمان بالله جل وعلا. أما القصة الأولى فكانت يوم أن حاول قوم موسى قوم إبراهيم عليه السلام في يوم عيد من أعيادهم أن يخرجوا به معهم إلى آلهتهم ليعبدوها من دون الله وليقيموا العيد عندها، ولكنه عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم رفض ذلك الأمر وامتنع عن الخروج معهم، لأن في هذا مخالفة صريحة لما بعثه الله سبحانه وتعالى به من أمر الإيمان بالله وإفراد العبادة لله وعدم صرف شيء منها لغير الله. ولما ألحوا عليه في الخروج اعتذر وقال إني سقيم، والسقيم يعني المريض، وقبل منه القوم هذا العذر، لكن لم يكن هذا العذر ظاهرا، يعني لم يكن في الظاهر أنه مريض، لأن المرض الذي يصيب الجسم يظهر عليه و يظهر ويطلع عليه الناس، وإنما أراد إبراهيم عليه السلام المرض مرض القلب وألم القلب من دعوة هؤلاء له أن يعبد غير الله وأن يشهد أعيادهم ويقدم القرابين وعبادة غير الله لآلهتهم. فكان صلى الله عليه وسلم صادقا فيما قال من سقم القلب ومن ألم القلب ومن مرض القلب، لكنهم ظنوا أنه قال غير الواقع وغير الحقيقة فسموه كذبا، لأن الكذب معناه أن يظهر الإنسان أو أن يجري على لسان الإنسان قولا لا يوافق الواقع ولا يطابق الواقع، فهو من حيث تمتع الجسم بالصحة والعافية كان كذلك، لكن من حيث ما تعلق بقلبه وما تعلق بعقله وبمعتقده فهو أيضا موافق للواقع. ومثل هذه الأمور التي يكون فيها معنيان، معنى ظاهر قريب ومعنى عميق، فمن أراد المعنى العميق يقال إنه ورى فيما قال، ومن أراد المعنى القريب يقال إنه كذب فيما قال. فإبراهيم عليه السلام ورى ولم يكذب، وفي التورية مندوحة من الكذب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمى ما فعله أنه كذب لمخالفته الظاهر، وإن كان في حقيقته ليس بكذب لمطابقته الواقع. ايش خلص الوقت؟
ايوه
الباب ما خلص.
ايوه
والله سبحانه وتعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خير.